الإخوة الحضور ومن يتابعنا عبر الشبكة. يسرنا في هذا اليوم الخميس الذي ينعقد هذا المجد فيه إن شاء الله في هذا اليوم الثاني من شهر ذي القعدة بعام 24 و400 وفي منزل شيخنا ومجلسه العامر، يسأل الله عز وجل أن يعمره بالإيمان والتقوى، ومع فضيلة شيخنا الوالد الشيخ عبيد الله بن سليمان الجابري، نسأل الله عز وجل تعظيم له الأجر والمثوبة وأن يجزيه عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء. في هذا اليوم سوف يلقي الشيخ كلمة بعنوان الصواري عن السنة. نسأل الله عز وجل لنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وكمنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، إن هذا الموضوع في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، والعناية به وإصغاء السمع إلى كل طارق مخلص يطهر هذا الباب نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته، يجب الاستماع إليه، الوعي لما يقوله، تلقيه. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أنه منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التوحيد والسنة في صراع مع أعداء التوحيد والسنة، ولا يخفى على كل ذي علم وبصيرة ومعرفة بالإسلام والسنة معرفة أهل العلم والفقه ما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين بالمدينة. فإذا كان الأمر كذلك وقد عرفت أن الصراع ليس وليد اليوم بل هو مع نشأة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم مع رورها، فلا بد أن أقدم بعض المقدمات قبل أن أذكر بعض الصوارف عن السنة التي أردت بها التنبيه على غيرها. المقدمة الأولى: يعلم كل مسلم ومسلمة أن الله سبحانه وتعالى ما رضي للعباد ولا للبلاد دينا غير دين الإسلام الخالص له سبحانه وتعالى. وعلى هذا اتفق جميع النبيين والمرسلين، وإليه كانت دعوتهم. قال جل ثناؤه: ولقد بعث في كل أمة من رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل ذكره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل ثناؤه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناظر في هذه الآيات وما في معناها من كتاب الله الكريم، وهو فائق الحصر لما في معنى هذه الآيات، يجد أن الرب المعبود جل ثناؤه ما شرع للناس دينا غير دين الإسلام الخالص، وأن هذا الدين يجب أن ينبني على أمر. الأمر الأول: الدعوة إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأن لا يعبد إلا الله وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من ترك ذلك. والأمر الثاني: التحذير من الشرك بالله، والتبليغ فيه، ولم يحاور الشباب في ذلك من الكلمات التي لا يبهى ناشئ خالد به إلا ويزهد في العلماء الذين عرف الناس منهم الدعوة الخالية من الشوب التحذير من البدع، وعرف لهم جلالة القبر والسابقة. الطريق الثاني: طرق الصرف عن العلم، الإفادة بروس في الضلالة منحرفين ليس ليس للدعوة إلى السنة منهم نصيب، هم لا يعرفون الإسلام إلا عاطفة جياشة، لم تقم هذه العاطفة على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ومن أولئك الرؤوس طارق السويد، ومن قبل يوسف قرضاوي وصالح الصاوي وغيرهم ممن يدعو بعض بني جلدتنا إلى اختيارهم في المرجعية العلمية للعالم الإسلامي، لأنه يقرر هذا أنه لا توجد مرجعية علمية. فانظروا على الدعوة التي ترفع بها العقيرة، لا توجد مرجعية للعالم الإسلامي، يدعى إلى أنهم هم مرجع المؤمنين مثال هؤلاء. وأسأل الله أن يهيئ عالما في السنة قوي راسخا في العلم لكشف عوار هؤلاء وتجليتهم للأمة، وبيان أنهم مبدعة رؤوس البدعة هم من يدعو إليهم. فانظروا أيها المسلمون والمسلمات، الحرب الضروس والثورة الفكرية العارمة، ويقللون بي من شأن علمائكم الذين عرفتهم وعرفهم آباؤكم قبل أنهم على السنة، سواء منهم من مضى وانتقل إلى ربه ومن كانوا أحياء. وتقابل الكادة برؤوس الضلال ودعاة الانحراف وأئمة، وبعضهم أئمة في الماسونية وخطة الرافضة وغير ذلك من عذاب السنة وأهلها. ولعل هذا مما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: سيأتي على الناس أقواس خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويتهون الدين وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم بأمر العامة، رجل عاري ليس عنده من فقه والسنة شيء، إنما هو أديب يشقشع العبارات ويزخرفها ويزينها، فتارة تارة تسع منه كلمات حق، وتارة وهو الأكثر كلمات الباطل. وهذا هو النفاق، هذا هو النفاق بعدل، من يلعبون على الحبلين يظهر في مجتمع بما لا يسمع السامع أفضل، ويعني عامة الناس ورعاء الناس، ويظهرون في مجتمع آخر بوجه العداوة والبغضاء والثورة الفكرية العارمة الكاشرة عن أنياب العداوة. الوجه الطريق الثالث
نشر الكتب الفكرية. هل لدن تبنى في أصول قعدته وأصول في الدعوة إلى الله زعمت على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. ومن الكتب الفكرية كتب سيد قطب، لا سيما التصوير الفني ومعالم في الطريق وكتاب التفسير وكتب أخرى، وكذلك كتب المودودي أبي الأعلى المودودي والندوي الصوفي الجشتي وصلاح الطاوي صاحب الثوابت والمتغيرات. الذي من تتلمذ عليه تعلم النفاق في مكر وجحا. وفي المقابل طمر كتب السلف، كتب التي عنيت بتدوين هذا الدين، الأصول والفروع. فإنه زهد كثير من الناس إلا من رحم الله في دواوين أهل السنة، دواوين الأئمة التي فيها تدين الخاص من شوب الشرك والسنة الخالصة من شوب الأهل. وهذا بفعل أدعو إلى الكتب الفكرية والإساءة بها وبيئها، وأنهم إما دعاة التجديد في هذا العصر. ولهذا فإنه كثير ما يسأل بعض الناس عن معنى الآن، وتجده يلجأ في هذا إلى تعريف محمد قطب وغيره. هذا عمل الدعوة الفكرية. يوم كان لا يوجد في الميدان إلا كتب أهل السنة، ولا يرق إلا الدعاة على بيرة إليها، صار شباب المسلمين لا يشكل عليهم تعريف الإيمان. وأما اليوم فإنه يتلعثم كثير من الناس ويعمد إلى التعريف الفقهي، تعريف محمد قطب أو غيره من أتباع المدرسة الفلسفة العقلية الإخوانية، التي في الحقيقة مجمع لزبالات الأفكار الضالة. ومن الصوارف عن السنة التهويل من البدع، التهويل من البدع، وأنها ليست بضار على أهل الإسلام، وإنما الضرر والخطر يتهدد الإسلام، تهدد بني الإسلام من خارج الأمة الإسلامية. لا يمنعكم أن تردوا على الكفار وتبينوا مكرهم لأهل الإسلام، لكن بالضوابط، بالضوابط الشرعية. فإنه ليس مكان يتكلم فيه بكل مقال، وإنما نقول لكم علماءنا يحذرون من العدو، سواء كان من داخل الأمة الإسلامية وهم أهل البدع أو من خارجها. والذي دلت عليه النصوص أن العدو الداخلي أشعل أهل الإسلام لعدو الخارجي، وذلكم لأن العدو الداخلي عدو السنة المبتدع الضال، الناس يطمئنون إليه ويأنسون بقربه لأنهم يرون منه الإسلام والحب على الإسلام والحب على السنة. ورعاع الناس لا يتفطنون إلى مكر وجهاء وخبز، يطلوا لذلك إلا خواص. ولكن هؤلاء الخواص لا يسمع لهم إلا قلة من الناس، أما الجمهور فهم طائرون مع أرباب الثورة الفكرية، لأن هؤلاء الأساطين زهدوا في علماء السنة وزهدوا في كتب السنة، قفعوا فوق الرؤوس الضلال والمبتدعة والكتب الفكرية المحضرة المضلة. الدليل على ما قدمته أن العدو الداخلي أشد على أهل الإسلام من العدو الخارجي حديث حذيفة، ومخرج في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركه، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قبه فيها. قلت: فصفهم يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا الحديث. ألا ترون أيها المسلمون والمسلمات أن نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما أجاب به حذيفة رضي الله عنه أخبر بوصف الدعاة على أبواب جهنم الذين يقلت فيها من أجابهم، وأن فقال: إن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إذن من بني جلدتنا؟ ممن؟ من المسلمين، هم مسلمون يصلون كما تصلون ويزكون كما تزكون ويحجون كما تحجون وغير ذلك من أعمى الإسلام، لهم دعاة على أبوابك. واجتمعنا من رفع عقيرته يوم كانت الأحداث التي استهدفت المملكة العربية السعودية لكل من المدينة والرياض ومكة، حتى الله هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه، يحملونها يعني يصبون العبء على العدو الخارجي. وحينما نظرنا في هؤلاء وجدناهم من بني جلدة من المدينة ومن الرياض ومن مكة ومن جدة، وليس فيهم يهود ولا نصراني، هم إما من بني هذه المملكة هذه الدولة أو من دول إسلامية، لكنهم لم يتربوا على السنة، وإن شاءوا أول ما شاءوا في أحضان من هم على السنة، يعني آباءهم وأمهاتهم، لكن من رباهم؟ رباهم أساطين الثورة الفكرية، ربتهم كتب سيد قطب وكتب أحد الطاوي والنجم والمودي وغيرها من التي تضم بين جفافها عداوة أهل السنة، عداوة السنة وأهلها. وهذا الحديث الذي قدمته، أعني حديث حذيفة، هو مصداق لما رواه ابن الجوزي في مقدمة كتابه معرفة الموضوعات عن أبي الفضل الهاشمي، قال: واضعوا الحديث ومبتدعة الإسلام شر من الملحدين من الخارج، إلى أن قال: فهم شر على أهل الإسلام من غير الملابسين له. فهذه المقولة لم تأتي من فراغ، ورثها ذلكم الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهمها ما فهم من قبله من الأئمة ذلك. والمقصود أيها المسلمون والمسلمات أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن تعلم السنة وأن يصبر في ذلك ويصابر عليه، وأن يحذر أساطين الثورة الفكرية من أي بلد كانوا، حتى وإن كانوا من أهل مكة والمدينة، لأن هؤلاء هم مطية غير المسلمين إلى حرب المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن وأهلها، فمن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمة أناس يحدثون بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم يا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فأنت حينئذ الجماعة. وفي وقت أخرى يحسنها بعض أهل العلم قالوا: من هي رسول الله؟ قال: كأنا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والمقصود أيها المسلمون أن تحذبوا نبياء في الطريق، وأن تعلموا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أن النجاة في السنة. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بالهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. أختم الحديث إلى هنا، وفي الحقيقة أنه في النفس أشياء، لكن نظرا لضيق الوقت لعل الله عز وجل يفتح علينا وعليكم بما يرد إلينا من الأسئلة أمورا أخرى غفلنا عنها أو نسيتها أو تنضاف إلى ما قلته في هذه الكلمة المتواضعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البيان الواضح، نسأل الله عز وجل أن ذلك في ميزان حسناته. نبدأ الأسئلة بسؤال وردنا من يقول بربدوس بجزرة فيتي عبر الشبكة، سألت ويقول الذين يتعارضون المنهج السلفي كم هي مدة المناصحة، واقتربوا أن تكون المدة التي يناصح فيها هذا المعارض من المنهج السلفي، بارك الله.
أقول الناس من يعارض المنهج السلفي معارضة كافرة، وهؤلاء هم أهل الثورة الفكرية من حركين ومتحزبين، وبعض صناديدهم في بلدي المملكة العربية السعودية تعرفونهم، وقد كشفنا لكم نحو إخواننا من أهل العلم عن حالهم، ولا تزال تظهر سهاظهم وترفع عقائرهم بأفكار ضحى، فهؤلاء حسب علمي وخبرتي بأهل الأهواء لا تنفع فيهم النصيحة أبدا، بل يجب مواصلتهم، لأني أعرف الأساقين الثورة الفكرية من عجز عنه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره، وثمة صنف آخر عندهم شك أو تردد أو حيرة في بعض الأمور، فهؤلاء أوصي بالقرب منهم والاختلاط بهم واحتوائهم من قبل الطلاب من الحذاق من أهل السنة، فسوف تردهم السنة إن شاء الله تعالى إلى أهل السنة. وصنف آخر تجري على ألسنتهم عبارات باطلة وأعمال مخالفة، فهؤلاء يكفي أن يبين لهم الحق، يبين لهم الحق، فإن كانوا كلما بين لهم استجابوا، فإني أوصي بمتابعة نصيحتهم. أما إن كان لا يتغير حالهم بالنصيحة أرى مفاصلتهم والبعد عنهم. نعم. وأرجو منك يا بني ومن إخوانك راجعوا كتب أهل السنة في هذا، اشق عليكم، فأقول لكم والله ولست داع والله لنشط بعنوان جناية التميع المنهج السلفي، حسب علمي أنه انتشر في السعودية وفي مجاورة من دول الخليج ودول العالم العربي وفي أوروبا وفي أمريكا، فاطلبه من المكتبات السلفية من دول قريبة منك، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا والله يبارككم. هذه امرأة تسأل نعم، هل للمرأة أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بدون محرم إذا لم يكن عندها محرم؟
أقول يا بنتي ليست الهجرة من السهولة بمكان على الرجال فضلا عن النساء، فالرسل فقعد، وأنا لا أدري مكانك أين هو، ثبتك الله على الإسلام والسنة وهيأ لك من كل ضيق مخرجة، من كل كرب فرجة، أنت وسائر المؤمنين والمسلمات في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول. لكن إن كنت تؤدين فرائض الله ولا يتعرض لك أحد من يتعرض لكم الكفار في دينكم أو أعراضكم، فاصبري وصابري واطلبي الرجل الصالح الذي يعينك لدينك ودنياك من عندي، واستعيني بإخوانك المسلمين وأخواتك المسلمات على ذلك. أما إن كان الإنسان يفتن دينه وعرضه ولا يطيق المقام في هذه الكافرة، يهاجر إلى بلد الإسلام أمكن أو إلى بلد كافر ولكنه أخر يتمكن فيه من حفظ دينه وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأذى المسلمين من المشركين بمكة أمر بالهجرة إلى بلد حبشة، وقال إن فيها ملك، إن فيها ملك لا يظلم أحد بجواره، يعني النجاشي رحمه الله. قلت رحمه الله إنه أسلم أتنا إسلامه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب بالمدينة، والحديث في الصحيحين أو في أحدهما. فإذا فهمت هذا وعرفت المعيار إن شاء الله تعالى وما أطقت المقام في البلاد التي أنت فيها، أنت فيها عن البلاد الكافرة التي تقيمين فيها، فتنت لك وعرضك، فلا مانع أن تهاجر بها محرم ولا زوج. لكن الذي تصوره إذا كانت أهلك مسلمين فإنك لا مسلمين، وإذا فتنت أهلك المسلمون جاء عبارة الله بك لا غير من المسلمين، هناك أخوات مسلمات في فرنسا وفي أمريكا وفي غير فرنسا وقبة، ولله الحمد يحتوك من يلوذ بهم عيونا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يبدو من الشيخ، يقول أن يرد على الذين يطعنون في الشيخ صالح ويستندون لمقالة الشيخ عبيد، يعنون بذلك البيان الذي ظهر قبل فترة، ويقول وهذا من سبب لنا فتنة عندنا في فرنسا. جزاكم الله خير.
إذا كان الأمر كما ذكرت وقفت عليك فأنت الراوي، وأنا لا أعرفك ولا لا أعرف حالك ولا عينك حتى أتمكن من الحكم عليك، لكن أقول إذا كان الأمر كما ذكرت، كما ذكرت الذي تسبب الفتنة هو من ناحية التعصب الأعمى للرجال، وهذه الحزبية التي نحذركم منها، ونحذركم الشيخ صالح وهو حذر قبلي، الشيخ صالح حفظه الله حذركم من الحزبية قبلي سبقني في هذا، فأنتم قررتم من حزبية فحزبية أخرى، وهذا هو الذي يجرئ أعداء السنة عليكم. السبب الثاني جهلكم بقواعد الجرح والتعديل، فأنا رددت على الشيخ صالح حفظه لما قال في من مئتهم أنهم مبتدع وغير ذلك، رددت عليه قولك، وهذا لا يعني أن أجرح الشيخ صالح ولا أحط من قدره، بل هو عندنا على ما هو عليه من نصرة السنة والدل عنها وعن أهلها، لكنه أخطأ فرددت عليه قط، فافهموا ذلك، افهموا بك وعرف به من حولك وبراءك من المسلمين، واتقى الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا آخر جلسة، لأن الأسبوع القادم وما بعده الاختبارات، اختبارات الفصل الأول في الجامعة الإسلامية وغيرها، فإذا عدنا يعلن عنه في حق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإخوة الحضور ومن يتابعنا عبر الشبكة، يسرنا في هذا اليوم الخميس الذي ينعقد هذا المجد فيه إن شاء الله في هذا اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لعام 24 و400 وفي منزل شيخنا ومجلسه العامر، يسأل الله عز وجل أن يعمره بالإيمان والتقوى، ومع فضيلة شيخنا الوالد الشيخ عبيد الله بن سليمان الجابري، نسأل الله عز وجل يعظم له الأجر والمثوبة وأن يجزيه عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء. في هذا اليوم سوف يلقي الشيخ كلمة بعنوان الصواري عن السنة، نسأل الله عز وجل لنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، إن هذا الموضوع في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، والعناية به وإصغاء السمع إلى كل طارق مخلص يطرق هذا الباب نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته، يجب الاستماع إليه، الوعي لما يقوله، تلقيه. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أنه منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التوحيد والسنة في صراع مع أعداء التوحيد والسنة، ولا يخفى على كل ذي علم وبصيرة ومعرفة بالإسلام والسنة معرفة أهل العلم والفقه ما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
من المنافقين بالمدينة. فإذا كان الأمر كذلك وقد عرفت أن الصراع ليس وليد اليهود بل هو مع نشأة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم مع رورها، فلا بد أن أقدم بعض المقدمات قبل أن أذكر بعض الصوارف عن السنة التي أردت بها التنبيه على غيرها. المقدمة الأولى: يعلم كل مسلم ومسلم أن الله سبحانه وتعالى ما رضي للعباد ولا للبلاد دينا غير دين الإسلام الخالص له سبحانه وتعالى. وعلى هذا اتفق جميع النبيين والمرسلين وإليه كانت دعوتهم. قال جل ثناؤه: ولقد بعث اثنا في كل أمة من رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل ذكره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل ثناؤه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناظر في هذه الآيات وما في معناها من كتاب الله الكريم وهو فائق الحصر لما في معنى هذه الآيات، يجد أن الرب المعبود جل ثناؤه ما شرع للناس دينا غير دين الإسلام الخالص، وأن هذا الدين يجب أن ينبني على أمر. الأمر الأول: الدعوة إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وأن لا يعبد إلا الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك ذلك. والأمر الثاني: التحذير من الشرك بالله والتبليغ فيه ولم يحاور الشباب غير ذلك من الكلمات التي لا يبهى ناشئ خال الذهن إلا ويزهد في العلماء الذين عرف الناس منهم الدعوة الخالية من الشوب التحذير من البدع وعرف منهم جلالة القبر والسابقة الطريق الثاني طرق الصرف عن العلم الإسادة بروس تنشف دالة منحرفين ليس للدعوة إلى السنة منهم نصيب هم لا يعرفون الإسلام إلا عطفة جياسة لم تقم هذه العاطفة على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ومن أولئك الرؤوس طارق السويد ومن قبل يوسف قرضاوي وصاحب الصاوي وغيرهم ممن يدعو بعض بني جلدتنا إلى اختيارهم في المرجعية العلمية للعالم الإسلامي لأنه يقرر هذا أنه لا توجد جمعية علمية فانظروا على الدعوة التي ترفع بها العقيرة لا توجد مرجعية للعالم الإسلامي يدعى إلى أنهم هم مرجع المؤمنين مثال هؤلاء وأسأل الله أن يهيئ عالما في السنة قوي راسخا في العلم لكشف عوار هؤلاء وتجليتهم للأمة وبيان أنهم مبدعة رؤوس البدعة هم من يدعو إليهم فانظروا أيها المسلمون والمسلمات الحرب الضروس والثورة الفكرية العارمة ويقللون بي من شأن علمائكم الذين عرفتهم وعرفهم آباؤكم قبل أنهم على السنة سواء منهم من مضى وانتقل إلى ربه ومن كانوا أحياء وتقابل الكادة برؤوس الضلال ودعاة الانحراف وأئمة وبعضهم أئمة في الماسونية وخطة الرافضة وغير ذلك من عذاب السنة وأهلها ولعل هذا مما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله سيأتي على الناس أقواس خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويتهول الدين وينطق الرويبضة قال ومن الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم بأمر العامة رجل عاري ليس عنده من فقه والسنة شيء إنما هو أديب يشقشع العبارات ويزخرفها ويزينها فتارة تارة تسع منه كلمات حق وتارة وهو الأكثر كلمات الباطل وهذا هو النفاق هذا هو النفاق بعدل من يلعبون على الحبلين يظهر في مجتمع بما لا يسمع السامع أفضل ويعني عامة الناس ورعاء الناس وفي ويظهرون في مجتمع آخر بوجه العداوة والبغضاء والثورة الفكرية العارمة الكاشرة عن أنياب العداوة. الوجه الطريق الثالث نشر الكتب الفكرية التي لم تبنى في أصول ما قعدته في الدعوة إلى الله زعمت على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. ومن الكتب الفكرية كتب سيد قطب، لا سيما التصوير الفني ومعالم في الطريق وكتاب التفسير وكتب أخرى، وكذلك كتب المودودي أبي الأعلى المودودي والندوي الصوفي الجسدي وصلاح الصاوي صاحب الثوابت والمتغيرات. الذي من تتلمذ عليه تعلم النفاق في مكر وجحا. وفي المقابل طمر كتب السلف، كتب التي عنيت بتدوين هذا الدين الأصول والفروع، فإنه زهد كثير من الناس إلا من رحم الله في دواوين أهل السنة، دواوين الأئمة التي فيها تدين الخاص من شوب الشرك والسنة الخالصة من شوب الأهل. وهذا بفعل أدعو إلى الكتب الفكرية والإساءة بها وبيئها، وأنهم إما دعاة التجديد في هذا العصر. ولهذا فإنه كثير ما يسأل بعض الناس عن معنى الآن، وتجده يلجأ في هذا إلى تعريف محمد قطب وغيره. هذا عمل الدعوة الفكرية. يوم كان لا يوجد في الميدان إلا كتب أهل السنة، ولا يرق إلا الدعاة على بيرة إليها، صار شباب المسلمين لا يسهل عليهم تعريف الإيمان. وأما اليوم فإنه يتلعثم كثير من الناس ويعمد إلى التعريف الفقهي، تعريف محمد قطب أو غيره من أتباع المدرسة الفلسفة العقلية الإخوانية، التي في الحقيقة مجمع لزبالات الأفكار الضالة. ومن الصوارف عن السنة التهويل من البدع، التهويل من البدع، وأنها ليست بضار على أهل الإسلام، وإنما الضرر والخطر يتهدد الإسلام، تهدد بني الإسلام من خارج الأمة الإسلامية. يمنعكم أن تردوا على الكفار وتبينوا مكرهم لأهل الإسلام، لكن بالضوابط، بالضوابط الشرعية، فإنه ليس مكان يتكلم فيه بكل مقال، وإنما نقول لكم علماءنا يحذرون من العدو، سواء كان من داخل الأمة الإسلامية وهم أهل البدع أو من خارجها. والذي دلت عليه النصوص أن العدو الداخلي أشعل أهل الإسلام لعدو الخارجي، وذلكم لأن العدو الداخلي عدو السنة المبتدع الضال، الناس يطمئنون إليه ويأنسون بقربه لأنهم يرون منه الإسلام والحب على الإسلام والحب على السنة، ورعاع الناس لا يتفطنون إلى مكر وجهاء وخبث، يطلوا لذلك إلا خواص. ولكن هؤلاء الخواص لا يسمع لهم إلا قلة من الناس، أما الجمهور فهم طائرون مع أرباب الثورة الفكرية، لأن هؤلاء الأساطين زهدوا في علماء السنة وزهدوا في كتب السنة، رفعوا فوق الرؤوس الضلال والمبتدعة والكتب الفكرية المحضرة المضلة. الدليل على ما قدمته أن العدو الداخلي أشد على أهل الإسلام من العدو الخارجي حديث حذيفة، ومخرج في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركه، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قبه فيها. قلت: فصفهم يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا الحديث. ألا ترون أيها المسلمون والمسلمات أن نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما أجاب به حذيفة رضي الله عنه أخبر بوصف الدعاة على أبواب جهنم الذين يقلت فيها من أجابهم، وأن فقال: إن هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إذن من بني جلدتنا ممن؟ من المسلمين، هم مسلمون يصلون كما تصلون ويزكون كما تزكون ويحجون كما تحجون وغير ذلك من أعمال الإسلام، لهم دعاة على أبوابك. واجتمعنا من رفع عقيرته يوم كانت الأحداث التي استهدفت المملكة العربية السعودية بكل من المدينة والرياض ومكة، حتى الله هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه، يحملونها يعني يصبون العبء على العدو الخارجي. وحينما نظرنا في هؤلاء وجدناهم من بني جلدة من المدينة ومن الرياض ومن مكة ومن جدة، وليس فيهم يهود ولا نصراني، هم إما من بني هذه المملكة هذه الدولة أو من دول إسلامية، لكنهم لم يتربوا على السنة، وإن شأوا أول ما شأوا في أحضان من هم على السنة، يعني آباءهم وأمهاتهم. لكن من رباهم؟ رباهم أساطين الثورة الفكرية، ربتهم كتب سيد قطب وكتب أحصاوي والنجم والمودي وغيرها من التي تضم بين جفافها عداوة أهل السنة، عداوة السنة وأهلها. وهذا الحديث الذي قدمته، أعني حديث حذيفة، هو مصداق لما رواه ابن الجوزي في مقدمة كتابه معرفة الموضوعات عن أبي الفضل الهاشمي، قال: واضعوا الحديث ومبتدعة الإسلام شر من الملحدين من الخارج، إلى أن قال: فهم شر على أهل الإسلام من غير الملابسين له. فهذه المقولة لم تأتي من فراغ، ورثها ذلكم الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهمه ما فهم من قبله من الأئمة ذلك. والمقصود أيها المسلمون والمسلمات أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن تعلم السنة وأن يصبر في ذلك ويصابر عليه، وأن يحذر أساطين الثورة الفكرية من أي بلد كانوا، حتى وإن كانوا من أهل مكة والمدينة، لأن هؤلاء هم مطية غير المسلمين إلى حرب المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن وأهلها، فمن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمة أناس يحدثون بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم يا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فأنت حينئذ الجماعة. وفي وقت أخرى يحسنها بعض أهل العلم قالوا: من هي رسول الله؟ قال: كأنا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والمقصود أيها المسلمون أن تحذبوا الضياع في الطريق، وأن تعلموا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أن النجاة في السنة. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بالهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. أختم الحديث إلى هنا، وفي الحقيقة أنه في النفس أشياء، لكن نظرا لضيق الوقت لعل الله عز وجل يفتح علينا وعليكم بما يرد إلينا من الأسئلة أمورا أخرى غفلنا عنها أو نسيتها أو تنضاف إلى ما قلته في هذه الكلمة المتواضعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البيان الواضح، نسأل الله عز وجل أن ذلك في ميزان حسناته. نبدأ الأسئلة بسؤال وردنا من يقول بربدوس بجزرة ليبي عبر الشبكة، سألت ويقول الذين يعارضون المنهج السلفي كم هي مدة المناصحة، واقتربوا أن تكون المدة التي يناصح فيها هذا المعارض من المنهج السلفي، بارك الله.
أقول الناس من يعارض المنهج السلفي معارضة كافرة، وهؤلاء هم أهل الثورة الفكرية من حركين ومتحزبين، وبعض صناديدهم في بلدي المملكة العربية السعودية تعرفونهم، وقد كشفنا لكم نحو إخواننا من أهل العلم عن حالهم، ولا تزال تظهر سهاظهم وترفع عقائرهم بأفكار ضحى، فهؤلاء حسب علمي وخبرتي بأهل الأهواء لا تنفع فيهم النصيحة أبدا، بل يجب مواصلتهم، لأني أعرف الثورة الفكرية من عجز عنه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره، وثمة صنف آخر عندهم شك أو تردد أو حيرة في بعض الأمور، فهؤلاء أوصي بالقرب منهم والاختلاط بهم واحتوائهم من قبل طلاب العلم الحذاق من أهل السنة، فسوف تردهم السنة إن شاء الله تعالى إلى أهل السنة. وصنف آخر تجري على ألسنتهم عبارات باطلة وأعمال مخالفة، فهؤلاء يكفي أن يبين لهم الحق، يبين لهم الحق، فإن كانوا كلما بين لهم استجابوا، فإني أوصي بمتابعة نصيحتهم. أما إن كان لا يتغير حالهم بالنصيحة أرى مفاصلتهم والبعد عنهم. نعم. وأرجو منك يا بني ومن إخوانك راجعوا كتب أهل السنة في هذا، اشق عليكم، فأقول لكم والله ولست داع والله لنشأت بعنوان جناية التميع المنهج السلفي، حسب علمي أنه انتشر في السعودية وفي مجاورها من دول الخليج ودول العالم العربي وفي أوروبا وفي أمريكا، فاطلبه من المكتبات السلفية من دول قريبة منك، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا والله يبارككم. هذه امرأة تسأل نعم، هل للمرأة أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بدون محرم إذا لم يكن عندها محرم؟
فأقول يا بنتي ليست الهجرة من السهولة بمكان على الرجال فضلا عن النساء، فالعصف فقعد. وأنا لا أدري مكانك أين هو، ثبتك الله على الإسلام والسنة وهيأ لك من كل ضيق مخرجة، من كل كرب فرجة، أنت وسائر المؤمنين والمسلمات في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول. لكن إن كنت تؤدين فرائض الله ولا يتعرض لك أحد من يتعرض لكم الكفار في دينكم أو أعراضكم، فاصبري وصابري واطلبي الرجل الصالح الذي يعينك لدينك ودنياك من عندي، واستعيني بإخوانك المسلمين وأخواتك المسلمات على ذلك. أما إن كان الإنسان يفتن دينه وعرضه ولا يطيق المقام في هذه الكافرة، تهاجر إلى بلد الإسلام أمكن أو إلى بلد كافر ولكنه أخر يتمكن فيه من حفظ دينه وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأذى المسلمين من المشركين بمكة أمر بالهجرة إلى بلد حبة، وقال إن فيها ملك، إن فيها ملك لا يظلم أحد بجواره، يعني النجاشي رحمه الله. قلت رحمه الله أنه أسلم إسلامه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب بالمدينة، والحديث في الصحيحين أو في أحدهما. فإذا فهمت هذا وعرفت المعيار إن شاء الله تعالى، وما أطقت المقام في البلاد، في البلاد التي أنت فيها، أنت فيها عن البلاد الكافرة التي تقيمين فيها، فتنت لك وعرضك، فلا مانع أن تهاجر بها محرم ولا زوج. لكن الذي تصوره إذا كانت أهلك مسلمين فإنك لا مسلمين، وإذا فتنت أهلك المسلمون جاء بارك الله فيك لا غير من المسلمين، هناك أخوات مسلمات في فرنسا وفي أمريكا وفي غير في فرنسا وقبة، ولله الحمد يحتوك من يلوذ بهم عيونا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يبدو من الشيخ، يقول أن يرد على الذين يطعنون في الشيخ صالح ويستندون لمقالة الشيخ عبيد، يعنون بذلك البيان الذي ظهر قبل فترة، ويقول وهذا من سبب لنا فتنة عندنا في فرنسا. جزاكم الله خير.
إذا كان الأمر كما ذكرت وقفت عليك فأنت الراوي، وأنا لا أعرفك ولا لا أعرف حالك ولا عينك حتى أتمكن من الحكم عليك، لكن أقول إذا كان الأمر كما ذكرت، كما ذكرت الذي تسبب الفتنة هو من ناحية التعصب الأعمى للرجال، وهذه الحزبية التي نحذركم منها، ونحذركم الشيخ صالح، وحذر قبلي الشيخ صالح حفظه الله، حذركم من الحزبية قبلي، سبقني في هذا، فأنتم قررتم من حزبية فحزبية أخرى، وهذا هو الذي يجرئ أعداء السنة عليكم. السبب الثاني جهلكم بقواعد الجرح والتعديل، فأنا رددت على الشيخ صالح حفظه لما قال في من مئتهم أنهم مبتدعون وغير ذلك، رددت عليه قولك، وهذا لا يعني أن أجرح الشيخ صالحا ولا أحط من قدره، بل هو عندنا على ما هو عليه من نصرة السنة والدل عنها وعن أهلها، لكنه أخطأ فرددت عليه خطأ. فافهموا ذلك، افهموا بك وعرف به من حولك وبراءك من المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا آخر جلسة، لأن الأسبوع القادم وما بعده الاختبارات، اختبارات الفصل الأول في الجامعة الإسلامية وغيرها. فإذا عدنا يعلن عنه في حفظ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.